إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى بعنوان تعطير الأنفاس بالحديث عن الإخلاص. أيها الأحبة في الله، الإخلاص تدور معانيه في اللغة حول التصفية والنجاة والوصول، ومرادنا من الإخلاص في حديثنا أن يجعل العبد عبادته يراد بها وجه الله عز وجل، لا يعمل ولا يترك لغير وجه الله، أن يعمل العمل يرجو به ثواب الله ويرجو رحمته ويخشى عقابه، أن يعمل العمل فلا يكون في قلبه إلا الله، كما قال الفضيل رحمه الله تعالى: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فنسأل الله العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والإخلاص له ثمرات وفوائد وفضائل عديدة، منها أن الإخلاص هو رأس أعمال القلوب وأهمها وأفضلها وقاعدتها، وما سواه كالبناء عليه، وهو بالنسبة للأعمال كالروح بالنسبة للبدن، فما كان من بناء بلا قاعدة ولا أساس فهو منهار، وما كان من جسد بلا روح فهو جثة هامدة لا حراك فيها. فكذلك الإخلاص، قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله تعالى خلق الموت والحياة كما قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل رحمه الله: أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. قالوا: ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. فلا بد من شرطين: أن يكون خالصا يعني يراد به وجه الله، وأن يكون صوابا يعني على السنة. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. قال العلماء: فقوله أسلم وجهه لله أي أخلص قصده وعمله لله، وقوله وهو محسن أي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فتأمل قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، يعني أن كل حركة وسكنة وقومة ونومة بل كل طرفة عين تصدر منك عن قصد ينبغي أن يكون وجهك فيها وتوجه قلبك فيها إلى الله، لا يكون لغير الله سبحانه وتعالى. ويعني هذا أيضا أن الله طيب، أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني أنه لا يصلح أن يجعل العبد من حياته ومماته عملا سيئا يبتغي به وجه الله. فالذي يقوم بمعصية يصر عليها كالذي يصر على أخذ الرشوة وإعطائها، والذي يصر على أكل الربا والتعامل به، والذي يصر على الكذب والغيبة والنميمة، والتي تصر على التبرج والسفور حتى إنها تمشي كاسية عارية، هل يصلح أن يوضع أمثال هؤلاء تحت هذه الآية إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؟ ما كان على خلاف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يصلح أن يكون لله في عقيدة كان أو في عمل، ولو حتى في أمر من أمور دنياك التي ترى أنك لا تتعبد بها، لا يجوز أن تخرج فيها عن الإطار العام لشرع الله تعالى الذي بلغناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تنطبق عليك هذه الآية إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا لتعلم أن شرط قبول العمل الإخلاص مع موافقة هذه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يكون العمل خالصا لا يبتغي به العبد إلا الله، ولكنه حاد عن الطريق، نزل عن الصراط، جانب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول له حسن قصدك لا يكفي، والآخر يعمل كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر وقلبه في اتجاه آخر، فنقول له لا بد من إخلاص القصد لله وموافقة هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثانيا من ثمرات الإخلاص أن الإخلاص ينقي قلب العبد من الغل والحقد والغش والحسد، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، أو ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. فقوله لا يغل من أغل يعني خان وغش. فعلى هذه الرواية للحديث هذه الخصال الثلاث تمنع العبد من الخيانة. وقوله تمنع العبد من الحقد والغل والحسد، أغل يعني صار في قلبه غل وحقد وحسد. وقوله يغل بفتح الياء من غل يعني خان. على كل الروايتان تمنعان من القلب الخيانة والحقد، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثالثا: النية أساس وقاعدة، والعمل تابع لها، فما كان من صلاح في النية كان صلاح العمل تابعا له، وما كان من فساد في النية كان فساد العمل تابع له، كان فساد العمل تابعا له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فصلاح العمل تابع لصلاح النية، وأجر العمل وثوابه تابع لصلاح النية، وقبول العمل تابع أيضا لصلاح النية. وقال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فخص الله تعالى من تكلم بنجوى أو بأي كلام ابتغاء مرضات الله بالأجر العظيم، يعني وما سوى ذلك لا ينال هذا الأجر العظيم، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويمكن أن تنظر في حال العمل مع النية، فتجد أن للعمل مع النية أحوالا. أولا: العمل الصالح الخير مع النية الصالحة. قد يكون العمل صالحا والنية صالحة، فهذا هو المطلوب. ورب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل عظيم تصغره النية. وقد غفر الله تعالى لبغي سقط كلبا، وغفر الله تعالى لرجل سقى كلبا وشكر له، وأدخل الله امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت. فالعمل قد يكون صالحا والنية صالحة، هذا هو الأصل، وهذا هو الذي نرجوه وندعو إليه ونذكر به أنفسنا وإخواننا. الحال الثانية: أن يكون العمل صالحا والنية سيئة، كمن يريد بعمله الدنيا، أو المرائي أو المنافق. والفرق بين الذي يريد بعمله الدنيا وبين المرائي أن الذي يريد بعمله الدنيا يريد كسبا ماديا ماليا دنيويا من عمل هو في الأصل للآخرة، كمن يتعلم علما يبتغي به أمر دنيا، كمن يعمل عملا في عبادة من العبادات لا يعمله إلا لراتب أو ما شابه ذلك، ولا يتعلق بنيته إلا الأجر الذي يناله كراتب. فهذا يريد بعمله الدنيا. وأما المرائي فإنه يبتغي أن يمدحه الناس على عبادته. وأما المنافق فأمره معلوم، فهو الذي يسر الشر ويعلن الخير مراءة للناس، فهو داخل في الرياء أيضا. وقد ذم الله تعالى أصحاب هذه الأقسام الثلاثة. فأما من يريد بعمله الدنيا فإن الله تعالى قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. قال تعالى: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. قال صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو لتماروا به السفهاء ولا لتخيروا به بين المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. ألا وإن من فعل ذلك كان عبدا للدينار والدرهم، محكوم ومدعو عليه بالتعاسة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. وأما من عمل لوجه الله لم يتعلق بقلبه أمر دنيا، إذا قام بعمل مما يبتغى به وجه الله فذاك مضمون سعادته. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يصب من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فهذا شأن من أراد بعمله الدنيا، يحصل على شهادة يفني فيها دهرا من عمره لأجل أن يحصل من ورائها على وظيفة يأكل منها أمرا دنيويا، لا ينوي غير هذا، يتعلم علما يراد به وجه الله في الأصل فيريد به وجوه الناس، يعمل في عمل يراد به وجه الله فلا يريد به إلا وجوه الناس، فهذا خاسر. كما قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وفي الموضع الآخر: وما له في الآخرة من نصيب. وأما المرائي فقد تمت خسارته، وقد أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الرياء على الأمة أخطر من الدجال، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من الدجال؟ ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل في صلاته فيزين من صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. والرياء يحبط العمل ويذهب غيره بالكلية، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون مما كسبوا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ثم قال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعنب أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. هذه جنة، بستان عظيم له فيه من كل الثمرات، هو في شبابه يعمل فيه، فلما أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء أصابها إعصار فيه نار فاحترقت. هذا حال المرائي، أنه يعمل في دنياه حتى إذا احتاج إلى العمل يوم القيامة قيل له اذهب فخذ أجرك وثوابك من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشركة. فضيحة، الرياء فضيحة، كما في الحديث إذا كان يوم القيامة نادى الله عز وجل أو أمر الله مناديا أن ينادي على رؤوس الأشهاد من عمل لله عملا أشرك معه فيه غيره فليأخذ أجره من عند الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. إذن الرياء يحبط العمل ويذهب ثوابه، وهذه المسألة تحتاج إلى شيء من البيان فانتبه معي بارك الله فيكم. الرياء مع العمل قد يكون أصل العمل رياء لغير الله، كما في أعمال المنافقين الذين قال الله فيهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فهذا لا شك في حبوطه وبطلانه. الثاني أن يكون أصل العمل لله وشاركه الرياء من أصله، يعمل لله ولغير الله معا، فهذا أيضا لا شك في بطلانه وحبوطه ولا شك في إثم صاحبه عليه. الثالث أن يكون العمل لله من أصله ثم يطرأ الرياء أثناء العمل، كالذي يدخل في الصلاة لله فإذا دخل في الصلاة حسن الصلاة لمن حوله من الناس، فهل يبطل كل العمل بذلك أم يبطل ما وقع فيه الرياء فقط؟ قال العلماء في هذه الصورة يفرق بين العمل الذي يتصل أوله بآخره كجملة واحدة، كصلاة الجمعة مثلا، كصلاة العصر والظهر مثلا، وبين العمل الذي لا يفرق فيه بين أول بين العمل الذي لا يفرق فيه بين الأول والآخر كصلاة الظهر، وبين العمل الذي يفرق فيه بين الأول والآخر كالصدقة مثلا. يعني رجل دخل في صلاة الظهر صلى ركعتين ولم يدخل عليه الرياء، ثم دخل عليه الرياء في ركعتين أخريين، في الركعتين الأخيرتين. هذه صورة للعمل الذي يتصل أوله بآخره. لا يمكن أن نقول صحت من الصلاة ركعتان وبطلت ركعتان، إنما هي الصلاة إما أن تصح وإما أن تبطل. نعم في الحديث إن الرجل لا يدخل في الصلاة ولا يكتب له منها إلا عشرها، هذا عند الله تبارك وتعالى. وأما الصورة الأخرى فرجل أراد أن يتصدق بمئة جنيه مثلا، تصدق بخمسين لوجه الله ثم جاء في الخمسين الأخرى دخل عليه الرياء، فهل هذه الصورة تستوي مع التي قبلها؟ الجواب لا. أما العمل الذي ينفصل آخره عن أوله كصورة الصدقة التي ذكرتها فما كان خالصا لله قد مضى بإخلاصه، وما وقع فيه الرياء مردود على صاحبه. هذا في العمل الذي ينفصل آخره عن أوله. أما في العمل الذي يتصل آخره بأوله كالصلاة ففيه تفصيل، فإما أن يرد عليه الرياء في الصلاة فيدفعه ولا ينشغل به فهذا لا إثم عليه باتفاق أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. وإما أن يدخل عليه الرياء أثناء العمل فيسترسل معه ويسر به ويحسن العمل لأجل من ينظر إليه، فهذا يبطل عمله في أصح القولين عند أهل العلم. هذه هي الحالة الثالثة من حالات الرياء مع العمل، أن يطرأ الرياء أثناء العمل. الحالة الرابعة وهي خطيرة، أن يكون أصل العمل لله وأن يمضي لله وأن ينتهي لوجه الله فإذا ما انتهى من عمله ظهر العمل بعد ذلك، فما حكم هذه؟ آفة عظيمة يطالب بها المرء بعد العمل، وتلح عليه نفسه أن يخبر الناس بقيام الليل وبصيام النهار وبصدقة تصدق بها، لا على سبيل أن يتأسى الناس به، وإنما على سبيل أن يفخر ويرائي الناس بعمله. فهذه أيضا فيها تفصيل. فالصورة الأولى أن يظهر الناس العمل بلا قصد منه، فيأتيه الخبر أن الناس مدحوه على عمل كذا وكذا، فهل يبطل عمله على ذلك؟ الجواب لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. الصورة الثانية أن يعمل العمل في السر وأن يصبح في العلن، فيعلن بهذا العمل ويخبر به الناس مفتخرا مرائيا، ويظل يذكره على سبيل الفخر والرياء بعمله الذي عمله في السر، فهذا يبطل عمله في أصح القولين عند أهل العلم. ومن أهل العلم من قال: قد مضى عمله ويأثم على ريائه بعد ذلك. ومنهم من قال: إن إعلانه بالعمل بعد الانتهاء منه على هذا الوجه دليل على أنه كان مرائيا أثناء العمل، فالله المستعان. على كل حال، الرياء خطير على العمل، يحبطه ويبطل أثره الصالح، وهو فضيحة في الدنيا والآخرة، وهو سبب لدخول النار، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة، أول ثلاثة يسحبون على وجوههم إلى النار، ذكر عالما وذكر منفقا متصدقا وذكر مجاهدا. فيسأل العالم القارئ: ماذا عملت بنعم الله عليك؟ فيقول: تعلمت العلم فيك وعلمته، قرأت القرآن فيك وأقرأته للناس. فيقال: كذبت. من الذي يقال يقول له كذبت؟ إنه علام الغيوب، الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم ضمائر النفوس. يقول: كذبت، بل تعلمت ليقال عالم وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. وكذلك يقال للمجاهد: بل جاهدت ليقال، أو قاتلت ليقال جريء وقد قيل. وكذلك يقال للمنفق: بل أنفقت ليقال جواد وقد قيل. فهؤلاء أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة. فتأمل كيف كان الرياء مع أصحابه. رجل يموت وهو يقرأ القرآن، أو يموت وهو يصلي بالناس، أو يموت على صدقة أو في جهاد، فيرى عامة البشر أن هذا من حسن الخاتمة، وفي علم رب البشر أن هذا من سوء الخاتمة، لأنه كان يعمل لغير الله. فالله المستعان. وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فالحال الأولى من النية، من أحوال النية مع العمل، عمل الخير بنية الخير. الثاني، عمل الخير بنية الشر كالرياء وإرادة الدنيا. الثالث، عمل الخير مع الغفلة، وهذا لا حكم له. عمل أي عمل بدون قصد، فهذا لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، بل لا بد من النية. رابعا، عمل الشر مع نية الشر، فهذا في أخبث المنازل. خامسا، عمل الشر مع نية الخير، كمن يفعل معصية أو بدعة ولكن تسأله فيقول: أنا أنوي خيرا. فهذه النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، ولكن النية الفاسدة في الأول أفسدت العمل الصالح أو العمل الحسن. فالنية الصالحة لا تشفع في فساد العمل، وأمثلة هذا كثيرة ولا يسع الحال لذكرها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ديننا وبين لنا أنه لا بد من صلاح العمل مع صلاح النية على العموم. فلا يأتي مثلا ليصافح امرأة أجنبية ويقول والله أنا أنوي تطيب خاطرها مثلا، أو يبيع السلاح في الفتنة ويقول أنا أنوي التجارة مثلا، أو يخرج في الشوارع فيغلق طرق المسلمين ويمنع الناس من قضاء حوائجهم ويقول أنا أنوي بذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كله لا يشفع له لأن العمل في الأصل فاسد. الصورة السادسة أن يعمل الشر مع الغفلة بدون قصد، فهذا أيضا لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، ولكن إن أتلف على الناس أموالهم ضمن الغرم المالي، ضمن الغرم المالي. الصورة السابعة عمل المباح مع نية الخير، وهذا يظهر فيه شرف النية، فالنية تجعل العمل المباح يثاب عليه المرء لو نوى نية حسنة، كان يأكل ويشرب ينوي بذلك التقوي على طاعة الله، كان يطعم زوجته ينوي بذلك وجه الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد رضي الله عنه: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك، يعني أن ترفع اللقمة فتجعلها في فم امرأتك تؤجر عليها إن ابتغيت بها وجه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني يجامع الرجل امرأته ينوي بذلك وجه الله فيؤجر عليها. نعم، قالوا يا رسول الله أفيأتي أحدنا شهوته يكون له بها أجر؟ قال: أفرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إن وضعها في حلال كان له أجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وثبت نحو هذا أيضا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ثامنا عمل المباح مع نية الشر. الإنسان قد يعمل العمل هو في الأصل مباح لكنه ينوي به شرا، فهناك فرق بين إنسان يحمل تليفون هاتف محمول بنية ترتيب لصفقة مخدرات مثلا ومعاكسة الفتيات والاتصال على الناس لترويعهم وتهديدهم، فحمل التليفون في الأصل مباح لكن لما اقتصر به هذه النية صار محرما يأثم عليه. أما الآخر فإنه يحمله ليصل به رحمه ويسأل به عن إخوانه ويوقظ الناس لصلاة الفجر ويساعدهم على القيام لتناول السحور وما شابه ذلك، فهذه النوايا إن اقترنت بحمل هذا الجهاز كان مأجورا عليه، كالذي يتطيب لوجه الله والذي يتطيب لإغراء النساء برائحته فهذا يأثم وهذا يؤجر، والعمل في الأصل من المباح. والقسم التاسع عمل المباح مع الغفلة، فهذا أيضا لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. بقي لنا قسمان: القسم الأول نية الخير مع عدم العمل، إنسان نوى الخير وحبس عن العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. هو ينوي أن يصلي، ينوي أن يقوم الليل، ينوي أن يصوم النهار، لكنه مرض أو سافر فيكتب له أجره. وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له صلاة من ليله فغلبته عينه فنام كتبت له صلاته وكان نومه عليه صدقة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم مضى إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا كتب له مثل أجر من صلى لا ينقص ذلك من أجره شيء، لا ينقص ذلك من أجره شيئا. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. والأحاديث في هذا المعنى أيضا كثيرة، وهذا يظهر شرف النية من وجه آخر. ومن ثم قيل: نية المرء خير من عمله، فقد ينوي المرء العمل الصالح ويحبس عنه فيؤجر على نيته. الصورة التي تلي هذه نية الشر مع عدم العمل، نوى الشر ولكنه لم يعمله، وهذه فيها مسألتان: الأولى أن ينوي الشر ويحبس عنه لأنه عجز عنه، فهذا يأثم على نيته. وذلك لحديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الدنيا لأربعة نفر، وذكر من الأربعة نفر الثالث والرابع، فقال: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فلم يعلم أن لله في ماله حقا، فما وصل فيه رحمه ولا أدى حق الله فهو بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فلم يعلم أن لله في ماله حقا فما وصل فيه الرحم ولا أدى فيه الحق، وقال لو أن هذا لم يؤته الله مالا ولا علما، نعم، فقال: لو أن لي مالا لعملت بعملي فلان. نظر إلى هذا الرجل الفاسق الذي يعصي الله بماله، فقال: لو أن لي مالا لفعلت مثل فعله. ولكن ما الذي يحبسه عن هذا الفعل؟ العجز، الفقر، لا يقدر. قال: فهو معه بنيته وهما في الوزر سواء. أما القسم الثاني فهو من نوى الشر ولم يعمله خوفا من الله، فهذا يؤجر على ترك الشر خوفا من الله. وفيه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. وفيه حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، فأحد الثلاثة هم بالزنا فلما قعد من المرأة مقعد الرجل من زوجته وكاد يزني بها قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركها خوفا من الله وانصرف فعدت له حسنة كبيرة وأجر عليها. هذا لأنه ترك الشر خوفا من الله. وهذا يبين لنا يا إخواني أحوال العمل مع النية، 11 حالة على هذا التفصيل الموجز الذي ذكرته لحضراتكم. وبالجملة ينبغي على العبد أن يتفقد قلبه وأن يتفقد حاله قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة في الله، فإن بين أيدينا جنازة نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمها وأن يتغمدها في واسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يغفر لها ولجميع موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم تجاوز عن سيئاتهم، اللهم اسكنهم فسيح جناتك، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم هيئ لبلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويذل فيه أهل الكفر والشقاق والنفاق، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.